أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 339. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى في بيان وقت الغسل في هذا القسم من الأغسال المندوبة، وهي الأغسال المكانية. ووقت الغسل في هذا القسم هو قبل الدخول في تلك الأماكن التي اغتسل لأجلها قريبا منها، باعتبار أن هذه الأغسال هي لأجل الدخول في تلك الأماكن. فإذا فرض أن الغسل لم يوقع قبل الدخول لما صدق عليه أنه غسل لدخول الحرم مثلا أو لدخول الكعبة، فلو صح إيقاع الغسل بعد الدخول في هذه الأماكن لما كان غسلا لأجل دخولها، فهي إنما شرعت وإنما صارت مستحبة لأجل الدخول في هذه الأماكن، فلابد أن يكون الغسل قبل دخولها، وهذا واضح. قال: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه. النقطة الثانية: هذا الغسل يجزي إذا أوقعه المكلف في أول النهار، فإنه يجزي إلى آخره، فيحق له أن يدخل إلى هذه الأماكن بهذا الغسل. وإذا أوقعه في أول الليل يجزي الدخول إلى هذه الأماكن في آخر الليل. فالغسل في أول النهار يجزي إلى آخره، في أي وقت من ساعات النهار يتمكن الدخول إلى هذه الأماكن بهذا الغسل. والغسل في أول الليل الذي يوقعه المكلف في أول الليل يجزئه الدخول في هذه الأماكن، للدخول في هذه الأماكن في أي ساعة من ساعات الليل، باعتبار أن الذي ورد في هذه الأغسال هكذا: ويوم تدخل البيت. وتعبير اليوم كما نعلم هو ينطبق على أي ساعة من ساعات ذلك اليوم، فإذا أوقعه في النهار فهو ينطبق على ساعات النهار، وإذا أوقعه في الليل فأيضا ينطبق على ساعات الليل. قال: ويجزي الغسل أول النهار أو أول الليل للدخول إلى آخره. النقطة الثالثة: قلنا أن الغسل في هذا القسم يقع قبل الدخول في ذلك المكان في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، ويمتد، فالذي يوقع في أول الليل يمتد إلى آخر الليل، والذي يوقع في أول النهار يمتد إلى آخر النهار. هذا يتم فيما إذا لم يصدر حدث من المكلف، وأما إذا أحدث المكلف فحينئذ لا يسوغ له، أو لا نقول لا يسوغ له، وإنما يستحب له إعادة ذلك الغسل للدخول في ذلك المكان الذي قصده كدخول الكعبة أو دخول الحرم. فإذا صدر الحدث من المكلف فقد بطل ذلك الغسل واستحب له إعادته، وهذا بخلافه في الأغسال الزمانية التي تقدمت، فإن الغسل الزماني إذا وقع وحصل فقد حصل الامتثال ولا يستحب الإعادة حتى وإن صدر الحدث من المكلف، لأنه يستحب أن يوقع في زمان وفي وقت وقد وقع وحصل الامتثال. أما هذا الغسل فاستحبابه لأجل الدخول في ذلك المكان، فإذا صدر حدث بينه وبين الدخول في ذلك المكان قبل الدخول سوف ينتقض هذا الغسل، ولا يصدق أنه اغتسل لكي يدخل في ذلك المكان، وعليه هذا يجزئ فيما إذا لم يصدر حدث من المكلف. قال إلا إذا أحدث بينهما، يعني بين الغسل وبين الدخول في ذلك المكان. النقطة الرابعة، الأغسال الثلاثة الأول التي هي الغسل لدخول الحرم المكي، والغسل لدخول مكة، والغسل لدخول الكعبة، هذه الأغسال تتداخل فيما بينها، فيما إذا قصد المكلف الدخول في هذه الأماكن الثلاثة. فإذا قصد أن يدخل إلى الحرم المكي، ويدخل إلى مكة بعد ذلك، ويدخل إلى الكعبة، فيكفي أن يأتي بغسل واحد لهذه الأماكن الثلاثة. وهكذا الغسلين الأخيرين، اللي هو الغسل لدخول حرم المدينة والغسل لدخول المدينة، فهذان الغسلان أيضا يتداخلان، يكفي أن تأتي بغسل واحد لهما إذا قصدت الدخول فيهما في الحرم المدني والدخول إلى المدينة. وهذا التداخل إنما نقول به فيما إذا لم يصدر حدث وناقض لهذا الغسل، وما إذا اغتسل وصدر ناقض منه فحينئذ يستحب له إعادة الغسل. قال ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة، إذا هو قاصد يدخل أماكن ثلاثة يصير تداخل فتأتي بغسل واحد، بشرط عدم تخلل الناقض. أما إذا تخلل الناقض فقلنا سوف يقع ذلك الغسل، لأنه يقع ذلك يستحب إعادة الغسل باعتبار أن هذه الأغسال هي لأجل إيقاع فعل ولأجل الدخول في هذه الأماكن، فإذا انتقضت فلا يصدق أنه دخل إلى ذلك المكان بغسل، فيستحب له إعادة الغسل كي يدخل بهذا الغسل إلى ذلك المكان. والثالث، القسم الثالث من الأغسال المندوبة هو الأغسال الفعلية، وهي قسمة. القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، يستحب لأجل أن توقع فعلا من الأفعال، كما إذا أردت الإحرام فتغتسل لإيقاع هذا الفعل وهو الإحرام، وهذا لا إشكال في ثبوت استحبابه، هذا الغسل للإحرام، وقد دلت عليه جملة من الروايات، ورد في بعضها ويوم تحرم وغسل الإحرام وغير ذلك، ولم يقع كلام في ذلك، إنما الكلام الذي وقع بين الفقهاء في أن هذا الغسل هل هو واجب أم أنه مستحب، والمشهور بين علمائنا على أنه مستحب، وإلا لو كان واجبا لاشتهر وبان، لأن قضية الإحرام هي قضية ابتلائية يبتلي بها المسلمون على مدار السنة، إما حج وإما عمرة، وهكذا دخولهم للحرم المكي ودخولهم لمكة فإنه لا يكون إلا بإحرام، وهذه مسألة ابتلائية، وعليه لو كان الغسل واجبا لأجل الإحرام لاشتهر ذلك وذاع بين المسلمين. إذن لا إشكال في استحباب الغسل للإحرام. ولزيارة البيت، وقد دل عليه موثق السماعة حيث ورد فيها وغسل الزيارة واجب، مقصود من الزيارة ليس زيارة الأئمة صلوات الله عليهم أو زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يعبر عن الطواف في البيت والذهاب للبيت يعبر عنه بالزيارة، وغسل الزيارة يعني الغسل لزيارة البيت الحرام وللذبح والنحر، وقد دل عليه أيضا صحيحة معاوية حيث ورد فيها: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسل كذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. ورد النحر والذبح، النحر يكون للإبل، الإبل تنحر ولا تذبح، بينما الذبح لغيرها. فإذا أراد الحاج أن يذبح أو ينحر يستحب له أن يغتسل. ذبح النحر يكون يوم العيد، يوم العيد يجب على كل حال أن يذبح هديا إذا كان حج حج تمتع أو كان حج قرأ يذبح هديا، فيستحب له أن يغتسل قبل الذبح أو النحر. وللحلق، الحلق أيضا في يوم العاشر، يوم العاشر حجاج يحلقون رؤوسهم بعد ما يذبح الهدي يحلق، فإذا أراد أن يحلق يستحب له أن يغتسل للحلق، وأيضا دلت تلك الصحيحة عليه حيث عد من الأغسال الغسل للحلق. وللاستخارة، ودل على هذا الغسل موثق السماعة، قال: وغسل الاستخارة مستحب، واحد يأخذ استخارة يستحب له أن يغتسل. وللاستسقاء أيضا من المستحبات، إذا أراد شخص أن يصلي صلاة الاستسقاء أن يغتسل، حيث ورد في موثق السماعة: وغسل الاستسقاء واجب. وهذا الوجوب قلنا يحمل على استحباب المؤكد وليس على الوجوب المصطلح. وللمباهلة مع الخصم أيضا دل عليه موثق السماعة، حيث ورد فيها: وغسل المباهلة واجب. والمقصود مو يوم المباهلة، مو الغسل في يوم المباهلة، هذا لم يثبت استحبابه، وإنما المقصود لمباهلة الخصم. إذا تيت باهل لك واحد فيستحب أن تغتسل. ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو القسم الأول من هذه الأغسال الفعلية. القسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه. القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعلا، قبل لا تأتي بالفعل تغتسل. القسم الثاني عكس الأول، ما يستحب لأجل أنه صدر منك فعل فتغتسل لصدور ذلك الفعل. ما يستحب بعد وقوع فعل منه يعني من المكلف، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله، هذا أيضا من الأغسال المستحبة، حيث دلت موثقة عمار السعباطي على استحبابه، حيث ورد فيها هكذا: يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. هذه وإن كان ظاهرها هو الوجوب، وأنه يجب الغسل بمس الميت حتى بعد تغسيله، ولكن بقرينة جملة من الروايات التي دلت على أن الميت بعد تغسيله لا يجب الغسل بمسه، ومقتضى الجمع بين هذه وتلك الروايات هو حمل هذه الرواية على الاستحباب، فيستحب لمن مس ميتا بعد تغسيله أن يغتسل. وهكذا بناء على ثبوت غسل آخر أيضا، عندنا من قتل هذا أبو بريس اللي قتله، لكن هذا لم يثبت، يؤتى به برجاء المطلوبية، لم يثبت عند سماعة السيد. في الطبعات القديمة كان ذكر يا سماعة السيد، ويبدو أنه لم يثبت عنده، فهذا إذا قتله شخص الأحوط استحبابا، لعله في الطبعات القديمة كان يقول الأحوط استحبابا أن يغتسل. وهذا أيضا إذا ثبت استحبابه فيدخل في هذا القسم الثاني الذي يستحب لأجل إيقاع، الذي يستحب لأجل وقوع فعل صدر من المكلف وهو القتل. مسألة 340. يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، إذا اغتسل في أول النهار أجزأه أن يأتي بالفعل في آخر النهار. فواحد يريد يحرم مثلا، يحق له أن يغتسل بعد صلاة الفجر ويوقع الإحرام آخر النهار، هذا الغسل يجزئه. وبالي وأول الليل لليلته أم كذلك، إذا أراد أن يحرم مثلا يحق له أن يغتسل أول الليل ثم يحرم في آخر الليل. والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، إذا صدر حدث من المكلف واحد اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل أن يلبي، لأنه الإحرام يحصل بالتلبية، قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك صدر حدث منه، هذا انتقض غسله فيستحب له إعادة الغسل. والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، لأنه هذا الغسل إنما استحب لأجل إيقاع ذلك الفعل، بحيث عندما تدخل بالفعل كالإحرام فتدخل وأنت مغتسل، أما إذا صدر حدث من المكلف فلا يصدق أنه قد أحرم عن غسل، فهو استحب لأجل إيقاع هذا الفعل، بخلافه في الأغسال الزمانية كما قلنا، فإن الأغسال الزمانية متى ما أتى بها المكلف حصل الامتثال، فإذا صدر حدث بعد ذلك لا دليل على إعادتها. مسألة 341. هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، كما لاحظنا أن كل الأغسال التي ذكرها سماحة السيد إلى الآن هي قد ثبتت بروايات معتبرة صحيحة أو معتبرة، وبناء عليه فتكون كل تلك الأغسال التي ذكرت هي أغسال مستحبة، ولهذا أفتى سماحة السيد باستحبابها، وهي تغني عن الوضوء لما دل على أنه أي وضوء هو أنقى، أي وضوء أنقى من الغسل، دلت هذه الرواية وغيرها على أن الوضوء الغسل إذا أتى به المكلف وقد ثبت بدليل معتبر فهذا يجزئ عن الوضوء. وهذا البحث تقدم بشكل مفصل عند التعرض لغسل الجنابة، واتضح هناك أن كل غسل قد ثبت بدليل معتبر هو يجزي عن الوضوء بلا فرق بين أن يكون واجبا أو مستحبا، لذا يقول هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء. وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم في الأغسال المستحبة، ولكن لم يثبت عندنا استحبابها، أنهم ذكروها بعضها دلت عليها روايات ضعيفة ولا تصلح للفتية على طبقها بالاستحباب، وبعضها أصلا ما بيها دليل، هم ذكروها سقدهم حصلوا مثلا على رواية وصلتهم ولم تصل إلى المتأخرين أو أخذوها يدا بيد، ولكن لا يوجد دليل عليها، فعليه لا يمكن الإفتاء باستحبابها. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، احتمال أنها مطلوبة لدى الشارع، مع هذا الرجاء لا يصدق عند الإتيان بها أن المكلف قد صار مشرعا. قال ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها. الأول الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك، ليالي الفرد يعني الليلة الأولى وثبت استحباب، الليلة الثالثة الليلة الخامسة وجميع ليالي العشر الأخيرة منه، آخر عشرة وأول يوم منه نهارا، مو أول ليلة، ولا أول ليلة ثبت استحباب أول يوم منه، هذه وردت في روايات ضعيفة. الثاني غسل آخر غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين، ليلة 23 ثبت استحباب الغسل فيها. بعض الروايات يظهر من عدها أكو غسل ثاني يوقع في آخر الليلة، هذا لم يثبت عند سماع السيد. غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر، الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم 24 منه، الغسل يوم النيروز وأول رجب وآخره ونصفه، أول رجب وآخر رجب ونصف رجب، ويوم المبعث وهو 27 منه، الغسل في يوم النصف من شعبان، الغسل في اليوم 19 من ربيع الأول، الغسل في اليوم 25 من ذي القعدة، الغسل هذا اللي هو يوم دحو الأرض 25، الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس. غسلي العيدين يومي العيدين تقدم، هذا من المستحبات المؤكدة، لكن في ليلة العيد هذا لم يثبت. وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء لأنه لم يثبت استحبابها. المبحث الخامس التيمم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.